لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تقسيم وجه الشبه. تقدم أن وجه الشبه ينقسم إلى واحد وملحق بالواحد، وهو المركب من متعدد منزل منزلة الواحد، وإلى متعدد. بعد ذلك المصنف يبين مطلب يرتبط أيضا بوجه الشبه. يقول إذا كان وجه الشبه حسيا فلا بد أن يكون الطرفان حسيين أيضا. إذا كان وجه الشبه حسي، أمر حسي مدرك بالحواس، فلا بد، هذا يستلزم يقتضي أن يكون الطرفان حسيين أيضا. أما إذا كان وجه الشبه أمرا عقليا فلا يقتضي أن يكون الطرفان عقليين أو حسيين. يحتمل أن يكون الطرفان عقليين، ويحتمل أن يكون الطرفان حسيين، بل يحتمل الخلاف أيضا، الاختلاف يعني أحدهما حسي والثاني عقلي. فإذا النتيجة أن وجه الشبه إذا كان أمرا حسيا فلا بد أن يكون الطرفان حسيين، وأما إذا كان عقليا فلا يقتضي أن يكون الطرفان عقليين، بل يمكن أن يكونا حسيين، ويمكن أن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. وذلك لأن وجه الشبه إذا كان أمرا حسيا، أمرا يدرك بالحس، فلا بد أن يكون الطرف الأول والطرف الثاني حسيا كذلك، لما تقدم من أن وجه الشبه أمر مشترك بين الأمرين، بين الطرفين. لا بد أن يكون وجه الشبه لأجل أن يكون التشبيه صحيحا، لا بد أن يكون وجه الشبه موجودا في الطرف الأول وموجودا في الطرف الثاني. فإذا كان وجه الشبه أمرا حسيا لا بد أن يكون الطرف الأول حسيا، وذلك لاستحالة أن يدرك الحس أمرا حسيا من أمر عقلي. ما يمكن أن يكون الطرف الأول مثلا عقليا مع أن وجه الشبه أمر حسي. ليه؟ لأن وجه الشبه الأمر المدرك بالحس، وجه الشبه اللي يدرك بالحس اللي قلنا حسي، ما يمكن أن يقوم بأمر عقلي بحيث الحس ينال من العقلي، من الطرف العقلي ينال أمرا حسيا. ما يمكن أن يتلمس الحس أمر حسي من أمر عقلي، أمر عقلي مدرك بالعقل، ما يمكن أن نتلمس من ذلك الأمر العقلي نتلمس أمرا حسيا يدرك بالحس. فطالما كان وجه الشبه أمرا حسيا هذا يحتم أن يكون كل من الطرفين أمرا حسيا، لأن الأمر الحسي قلنا أمر موجود في الطرفين، أمر مدرك بالحس. فلو كان جدلا إذا قلنا أن الأمر الأول عقلي أو مثلا الأمر الثاني عقلي، ما يمكن أن يكون أمر مشترك، ما يمكن أن يكون أمر موجود في كل من الطرفين أمر حسي، لأن الحس لا يمكن أن يدرك أمرا حسيا من أمر عقلي. الأمر الحسي ما نكنون في الأمر العقلي حتى يجي الحس يدرك في المعقول أمر محسوس. فإذا كان وجه الشبه أمرا حسيا هذا يحتم ويقتضي ويستلزم أن يكون الطرفان أمرين حسيين. هذا الأمر الأول. قال والحسي من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه. سواء كان بتمامه حسيا هذا وين؟ هذا في الواحد وفي المركب وفي المتعدد. أو ببعضه هذا وين أو ببعضه في خصوص المتعدد. إذا كان عندنا أمر حسي وجه شبه حسي بعض أو كل حسي كما في المتعدد بعض حسي بعض مثلا عقلي، تقول هذه التفاحة كتلك التفاحة في اللون وفي الجزئية، مثلا اللون أمر حسي والجزئية أمر عقلي، معقول ثاني؟ فهو أمر عقلي، فشبهنا المشبه مع المشبه به في أمرين، أحدهما حسي والآخر عقلي. في مثل هاي الحالة نقول طالما كان وجه الشبه ولو بعض وجه الشبه أمر حسي لابد أن يكون الطرفان أمرين حسيين. قال والحسي من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسيا كما في هذا التفاح مثل ذاك التفاح في اللون والطعم والشكل، هاي كلها أمور محسوسة متعددة لكن كلها محسوسة، أو ببعضه حسيا والحسي طرفاه حسيان لا غير، ما يمكن أن يكون أحد الطرفين أو كل من الطرفين أن يكون عقليا. قال أي لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون كلاهما كلا الطرفين أو على الأقل أحدهما، لا يمكن أن يكون، لا يجوز أن يكون عقليا، يستحيل ذلك. لابد إذا كان وجه الشبه حسيا لابد أن يكون الطرفان حسيين لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء، ما يمكن أن يدرك شيء حسي من غير الحسي، شيء حسي من المعقول ما يمكن أن يدرك، أمر معقول غير حسي غير محسوس ما يمكن أن ندرك منه أمرا حسيا حتى نقول هذا الأمر الحسي المدرك بالحس هو الذي يكون وجه للشبه، هو الذي يكون مشتركا بين الطرفين. قال الامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي يعني من الطرف غير الحسي، هاي الامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي، هذا غير الحسي يعني الطرف غير الحسي المشبه أو المشبه أو كل منهما شيء، هذا نائب فاعل يدرك، الامتناع أن يدرك شيء، هذا شنو الشيء؟ هذا وجه الشبه، وجه الشبه الحسي ما يمكن أن يدرك من طرفين ليسا حسيين، ما يمكن، هذا مستحيل. فإن وجه الشبه ليش مستحيل؟ يقول فإن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما. شنو الدليل على هذه المقدمة؟ لأن وجه الشبه قلنا يشترط وجوده في الطرفين حتى يصح التشبيه، فإن وجه الشبه أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما، والموجود في العقل إنما يدرك بالعقل دون الحس، إذا كان أحد الطرفين عقلي لابد أن يدرك بالعقل ما يمكن أن يدرك بالحس. قال والموجود في العقل إنما يدرك بالعقل دون الحس، إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم. هاي الدعوة تقدم أن الذي يدرك بالحس شنو؟ الأعراض القائمة بالأجسام، الذي يدرك بالحس العوارض الكيفيات الجسمانية اللي ندرك بحاسة البصر، لون التفاح، حمرة الخد، اللي ندرك بحاسة الشمس، رائحة العنبر، اللي ندرك بحاسة اللمس، خشونة الجسم. فالحاسة الحواس الخمس الظاهرية تدرك الأعراض القائمة بالأجسام، ولذلك كما قلنا سابقا قال الحكماء الحواس إنما تدرك أعراض الأجسام لا ذوات الأجسام. إذا تنزلنا عن هذا وقلنا بما قال به المتكلمون قالوا لا، الحواس تدرك عين الأجسام نفس الأجسام، مو الأعراض القائمة بالأجسام، نقول حتى إذا تنزلنا وحتى إذا التزمنا بدعوى المتكلمين الأمر أيضا يتم، بل راح يكون بعد أوضح أشد وضوحا. إحنا شنو دعوانا الآن؟ نقول أن الحس لا يدرك إلا الحسي، لا يدرك المعاني المعقولة، لا يدرك الأمور المعقولة، إنما يدرك المحسوسات. شنو المحسوسات؟ عوارض الأجسام أو الأجسام. إذا التزمنا بمقالة المتكلمين أصبح بمقالة الحكماء كما تقدم الأمر واضح، لأن الحس يدرك عوارض الأجسام ما يدرك الأمور المعقولة. أما إذا التزمنا بمقالة المتكلمين الأمر يكون أكثر وضوحا، يكون واضح بعد أوضح من دعوانا، وهي أن الحس يدرك الأجسام فما يدرك، يعني ما يدرك المعاني المعقولة. قال: إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما، هذا بناء على المتكلمين اللي هي مو دعوانا اللي احنا التزمنا سابقا بخلاف، ولذلك قلنا اكو مسامحة في كلام المصنف سابقا، قلنا مثلا كتسبيح الخد، بتسبيح الخد بالورد في الحمرة، ما اذكر شنو الامثلة اللي مرت سابقا، قلنا ان نعم اي لا المسامحة اللي مرت سابقا، ها قلنا ان المدرك بالبصر هو مو نفس الخد، لون الخد مو نفس الورد، فقول لون خده كلون الورد في الحمرة. هيك تقول هيك كلامك، هيك يصير عدل، هيك يصير دقيق. كلام المصنف كان بمسامحة ليش؟ لان المدرك بالبصر مو نفس الورد، مو نفس الخد، لون الورد ولون الخد، هذا بناء على الحكماء، من أن المدرك بحاسة البصر ليس هو الأجسام بل كيفيات الأجسام، الكيفيات القائمة بالأجسام. ولذلك انطلاقا من دعوى المتكلمين احنا اعترضنا على المصنف مع الشارع وقلنا أن في كلامه مسامحة. الآن إذا تنزلنا وقلنا لا، الحواس تدرك نفس الأجسام، حاسة اللمس تدرك نفس الجسم بالإضافة إلى خشونة الجسم، مو فقط الخشونة كما يدعي الحكماء، نقول لا تدرك الأجسام وعوارض الأجسام، نقول الدعوة حينئذ تكون أوضح. يقول: إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما بناء على المتكلمين أو قائما بالجسم بناء على الحكماء، والعقلي من وجه الشبه. هذا بالنسبة إلى الحسي. إذن قاعدة نقول أن وجه الشبه إذا كان أمرا حسيا قطعا لا بد أن يكون الطرفان أيضا حسيا، أما إذا كان وجه الشبه عقليا، إذا كان وجه الشبه عقليا حينئذ يمكن أن يكون الطرفان عقليا أو مختلفان أو حسيان. ليش؟ لأن الاستحالة المتقدمة اللي ذكرناها بعد لا تأتي. ما نقول كما قلنا سابقا أن الحس لا يمكن أن يدرك من المعقول شيء، هاي الاستحالة بعد ما تجي، هذا الامتناع ما يجي. نقول العقل يمكن أن يدرك من المحسوس شيء، مو كما كنا نقول أن الحس لا يمكن أن يدرك من المعقول شيئا محسوسا، لا الآن نقول يمكن للعقل، كما أن الرائحة تدرك بحاسة الشم يمكن أن تدرك بالعقل، يمكن أن تتصور، يمكن أن تتصور الرائحة. الآن إذا شممنا رائحة زكية عطرة ثم غابت عنا الرائحة، يمكن أن نتصور تلك الرائحة. إذا رأينا وجها جميلا حسنا ثم غاب هذا الوجه، يمكن أن نتخيل هذا الوجه. فيمكن أن يدرك بغير الحس المحسوس، المحسوس كما يدرك بالحس يمكن أن يدرك بغير الحس. ماكو استحالة في أن ينتزع شيء معقول مدرك بغير الحواس من الأمور المحسوسة، لا مانع من ذلك. نعم شيخ. نعم.
يطلق عليه وجه شبه عقلي ولا رائع. وجه شبه عقلي كيفيات النفسانيه المتصله بجواب الامر.
لا احنا ما قاعد نقول هيك شيخنا، نقول اذا كان وجه الشبه امرا عقليا هذا ما يحتم علينا ان يكون احد الطرفين او كل من الطرفين حسي او عقلي العقل. لا الان انا ما قاعد امثل التشبيه، قاعد اقول ان بعد ما امثل التشبيه اقول ان المدرك بالحواس كما يدرك بالحواس يمكن ان يدرك بغير الحواس، هذا تسلموه له لا هذا تام. اذا كان وجه الشبه عقليا هذا ما يحتم ان يكون كل من الطرفين او واحد من الطرفين عقلي، يمكن ان يكون عقلي ويمكن ان يكون حسي، وذلك لانه لا امتناع في ان يدرك العقل شيئا من المحسوس، ماكو امتناع في ذلك بخلاف العكس، العكس كان ممتنع. يقول والعقل من وجه الشبه أعم من الحسي. منو أعم من منو؟ والعقل من شنو؟ وجه الشبه أعم من مين؟ أعم من الحسي، أعم بلحاظ شنو؟ اتضح أحسنتم، أعم بلحاظ الأطراف، مو نفس وجه الشبه أعم من وجه الشبه بلحاظ نفس وجه الشبه، لا اتضح مراد المصنف أنه هو أعم بلحاظ الأطراف، قلنا الحسي لا يكون الطرف معه إلا حسيا، أما العقلي لا أعم من ذلك، الطرف يمكن أن يكون حسي ويمكن أن لا يكون حسيا. قال والعقلي من وجه الشبه أعم، يعني من حيث الطرفين أعم من الحسي. ليش أعم؟ الامتناع المتقدم وين صار؟ يقول الامتناع لا يأتي، يقول لجواز، يعني لعدم امتناع، لجواز أن يدرك بالعقل، لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء. الطرف إذا كان حسي يمكن أن نأخذ منه أمرا عقليا يدرك بالعقل، لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء، إذ يجوز، أي يجوز أن يكون الآن بيّن هذا أعام. أعن شنو وجه الشبه؟ أعن من وجه الشبه إجا بيّن، يقول أعن يعني بلحاظ الأطراف، أي يجوز أن يكون طرفا حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا والآخر عقليا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس. واضح جدا، الإنسان محسوس، زيد محسوس يرى بالبصر، لكن يمكن أن يقوم في زيد أمر عقلي اللي هو مثلي للعلم، العلم يقوم بزيد، فإحنا ننتزع من زيد المحسوس الجزئي الحقيقي، ننتزع منه علم ونشبه زيد، هذا المثال، نشبه زيدا بعمر في العلم، نقول زيد كعمر في العلم، زيد محسوس جزئي حقيقي، عمر محسوس جزئي حقيقي، لكن شبهنا بينهما بأمر عقلي، العلم أمر عقلي كما المصنف سابقا مثل، قال كالعلم والحياة، كتشبيه العلم بالحياة اللي طرفان كانا عقليان في ذاك التشبيه. لا أكثر، احنا ننتقل احنا الى التشبيه، كلامنا في وجه الشبه، قلنا وجه الشبه اذا كان حسي هذا يحتم علينا ان تكون الاطراف حسية، اما اذا كان عقليا هذا ما يحتم علينا، فنقول وجه الشبه بلحاظ وجه الشبه من حيث الاطراف اكو امو مخصوص مطلق. الاطراف شنو اللي يحدد؟ جيد، فإحنا الأطراف شنو اللي أحددها؟ شنو اللي يحتم علينا أن تكون أطراف حسية أو عقلية أو مختلفة؟ إحنا كيف ماكو فتشي يربطنا من حيث الأطراف؟ نعم وجه الشبه هو اللي أحياناً يحدد في بعض الصور، إذا كان حسي حينئذ بعد ما يمكن إحنا مغمضين نقول الأطراف حسية، ما يمكن أن تكون أحد الأطراف عقلية طالما كان وجه الشبه حسي، هذا متفرع على افتراض وجود وجه الشبه في الطرفين. قال إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس كقيام العلم بالإنسان وإدراك العقل، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس ولا امتناع في إدراك العقل من المحسوس شيئا. زيد محسوس يرى بحاسة البصر، ندرك من زيد المحسوس، ندرك منه أمرا معقولا، ندرك منه العلم، ونجعل هذا الأمر العقلي المدرك بالعقل وجه شبه بين أمرين حسيين، لا مانع من ذلك. قال إذ لم تناع في قيام المعقول بالمحسوس ولم تناع في إدراكي، هذا إدراك معطوف على قيام، يعني لم تناع في إدراك العقلي من المحسوس شيئا. ولذلك يقال، يتفرع على هذا، شوفوا انتقلنا الآن لنفس التشبيه، ولذلك يقال أن التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي. انتقلنا من الأعمية بين وجه الشبه الحسي ووجه الشبه العقلي، وقلنا أن وجه الشبه العقلي أعم من وجه الشبه الحسي، إلى نفس التشبيه، فقلنا أن التشبيه بوجه الشبه العقلي أعم من التشبيه بوجه الشبه الحسي. انتقلنا من وجه الشبه، من أعمية وجه الشبه إلى أعمية نفس التشبيه. قال ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم، التشبيه أعم من التشبيه، التشبيه أعم من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى هذا اللي قلنا سابقا، بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح فيه بالوجه العقلي من دون عاد. كل تشبيه يمكن أن يكون بوجه حسي ويمكن أن يكون بوجه عقلي لكن من دون عد، يعني بعض التشبيه بالوجه العقلي لا يكون تشبيها بوجه الشبه الحسي. هذا هو عين المعنى اللي ذكرناه، من أن التشبيه بلحاظ، من أن الأعمية بلحاظ الأطراف، بلحاظ نفس الأطراف. قال ولذلك يقال التشبيه هو بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى أن كل ما يصح، هاي ما واقع على أي شيء، تأملوا بالعبارة، بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه، الآن قاعد يبين الأعمية بلحاظ نفس التشبيه انطلاقا من نفس الفكرة، نفس الفكرة اللي من خلالها بينا أن وجه الشبه الحسي أخف ووجه الشبه العقلي أعم، نفس الفكرة اللي بينا الأعمية بلحاظ وجه الشبه، نفس هاي الفكرة نقول بلحاظها أن التشبيه بوجه الشبه العقلي أعم من التشبيه بوجه الشبه الحسي، بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بوجه الشبه الحسي يصح فيه التشبيه بوجه الشبه العقلي. أقول هاي ما واقع على أي شيء قبل سؤالكم شيخ، بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه ما واقع على أي شيء. خلينا نشوف بالله، الشيخ يقول التشبيه بمعنى أن كل تشبيه يصح فيه التشبيه، يصير مو صحيح، بل سيدنا اي موضع صحيح، يا موضع هذا موضع شنو، احنا عندنا اركان التشبيه معروفة، هيك الشيخ علي يقول وجه الشبه، يعني هيك بمعنى ان كل وجه شبه يصح فيه التشبيه، لاحظوا بمعنى ان، لاحظوا هذا المعنى صحيح لو فاسد، بمعنى ان كل وجه شبه يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي مثل ركات التشبيه طرفين. احسنتم، احنا قلنا ان الفكره اللي انطلقنا منها واحده وهي الاعميه بلحاظ الاطراف، الأطراف هي اللي تحددنا. الأطراف إذا مجرد كان طرف حسي نقول وجه الشبه لابد أن يكون حسيا، التشبيه لابد أن يكون حسي. أما إذا كان كل من الطرفين عقليين عقليين، حينئذ نقول وجه الشبه يحتمل أن يكون حسيا، يحتمل أن يكون عقليا. نفس التشبيه أيضا يحتمل أن يكون عقليا أو حسيا. قال بمعنى أن كل طرفين يصح فيهما التشبيه بالوجه الحسي، يصح فيهما التشبيه بالوجه العقلي من دون عكس، من دون عكس. بل سهل لون حسيين لون نعرف هو المتكلم يقول، وإذا كان الطرفان حسيين المتكلم بعد من حقه أن يشبه في أمر حسي أن يشبه في أمر عقلي، هو من حقه هو في سعة، فباختياره هو يشبه في أمر حسي يشبه في أمر عقلي. قال وكل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح فيه التشبيه بالوجه العقلي من غير عكس. فإن قيل بل سيدنا السؤال، فإن قيل تقدم فيما سبق أن وجه الشبه، أن وجه الشبه لا بد من وجوده في الطرفين، هذا تقدم أول ما دخلنا إلى وجه الشبه. أصلا تعريف وجه الشبه هو المعنى المشترك بين الطرفين، يعني أخذنا من هذا التعريف أن وجه الشبه لا بد أن يكون موجودا مشتركا في الطرفين. فلو كان وجه الشبه أمرا حسيا والأمر الحسي التفت، الأمر الحسي لا يكون حسيا إلا إذا كان جزئيا حقيقيا. ليه؟ لما قلنا من أن الحس لا يدرك إلا ما كان حاضرا لدى المدرك، لدى الحس الأمر موجود حتى أرى، مو أمر غائب حتى أدرك بالحس، الأمر موجود متلمس حتى يقال أنه مدرك بحاسة اللمس. ومعلوم أن الحاضر لدى الحس، الحاضر لدى المدرك لا بد أن يكون أمرا جزئيا، الموجود في خارج الأعيان أمور جزئية، كل ما موجود في الخارج هو أمر جزئي، كل ما حضر عند الحس لا بد أن يكون أمرا جزئيا. إذن إذا كان وجه الشبه أمرا حسيا لا بد أن يكون أمرا جزئيا، فكيف يقع الاشتراك في الأمر الجزئي؟ لو نقول أن هذا وجه الشبه بين قوسين مشترك بين الطرفين، وفي نفس الوقت نقول أنه هو أمر جزئي، الاشتراك ينافي الجزئية، أصلا الجزئية معنى عدم الاشتراك، جزئي يعني موجود مستقل متشخص لا اشتراك فيه. فشلون نقول أمر حسي المشترك، شلون نقول أنه يمكن أن يكون وجه الشبه حسيا وفي عين الوقت نقول أن وجه الشبه لا بد أن يكون مشتركا بين الأمرين؟ إذن بعد لا تقولون ينقسم وجه الشبه إلى عقلي وحسي، لا بد الاشتراك يعني الكلية يعني عدم الجزئية. فإذا لا تقولون حسي وعقلي، قولوا دائما أن وجه الشبه لابد أن يكون أمرا كليا أمرا عقليا ويستحيل أن يكون أمرا حسيا. قال المصنف فإن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه ضرورة اشتراك الطرفين فيه، هل شنو مشترك فيه منه وجه الشبه مشترك فيه؟ ليش بالله علل ليش مشترك؟ تقول لأنه مشترك، هذا تعليل الشيء بنفسه. قال فإن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه، إذا شارح بعد كن يشرح يقول ضرورة اشتراك الطرفين فيه، تعلل الشيء بنفسه، هذا تعليل الشيء بنفسه. نقول لا، هذا مراد المصنف حينما يقول فإن قيل هو مشترك فيه يعني شنو؟ يعني في عالم التثبيت، في عالم الحكم. احنا حينما نقول ان لون خده كالورد في الحمره، يعني شنو؟ يعني احنا انا المتكلم حكمت على الاشتراك، حكمت على الطرفين بالاشتراك، وقلت ان الحمره امر مشترك فيه. هذا الحكم شنو المصحح له؟ شنو العله في هذا الحكم؟ العله في هذا الحكم هو الاشتراك الواقعي. انا انما قلت ان الخد والورد يشتركان في الحمره لانني اعتقد ان الواقع كذلك، فانا حكمت على الطرفين بالاشتراك استنادا على الواقع. فالمعلل في كلام المصنف، يعني عباره المصنف المعلله هي الاشتراك في الحكم، والعلة يعني عبارة الشارح هو الاشتراك في الواقع. فيقول إنما يكون وجه الشبه محكوما عليه بالاشتراك لأنه هناك اشتراك في الواقع، لأن الواقع هو الاشتراك. احنا اجينا حكمنا بالاشتراك لأن زيد حال القيام واقعا، احنا اجينا قلنا قام زيد، حكمنا على زيد بالقيام. احنا انما حكمنا على زيد بالقيام لان الواقع هو ان زيدا اتصف بالقيام. فالمعلل هو الحكم، والمعلل به هو الواقع. المعلل هو الاشتراك في الحكم، والعلة هو الاشتراك في الواقع. قال فان قيل هو اي وجه الشبه مشترك فيه يعني حكما، يعني في عالم الحكم، ضرورة اشتراك الطرفين فيه يعني واقعا في نفس الأمر والواقع، فهو كلي مستعفون أن التعليل والعلة. إذن أولا اشتراك ما الاشتراك تقدم أن وجه الشبه لابد أن يتحقق فيه الاشتراك. اشتراك يعني كلية، مجرد أن نقول اشتراك يعني كلية لأن الجزئية تأبى الاشتراك. قال فهو كلي، فرع الكلية على من؟ على الاشتراك. مجرد أن قلنا مشترك يعني كلي. ليش كلي؟ ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه، هاي مقدمة. تعال والحسي ليس بكلي، الحسي أمر جزئي ما يمكن أن يكون كلي، والحسي ليس بكلي قطعا. ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة، حاضر لدى المدرك، حاضر عند المدرك عند الحس، ومثل هذا لا يكون إلا جزئيا ضرورة. الحاضر عند المدرك، الحاضر عند الحاسة، لابد أن يكون جزئي، لأن كل ما موجود في خارج الأعيان هو الجزئيات. الكليات موطنها العقل فقط، الذي يدرك بالحواس الظاهرة لابد أن يكون أمرا جزئيا. قال ومثل هذا لا يكون إلا جزئيا ضرورة. فوجه الشبه لا يكون حسيا قط. قلنا إذن بعد لا تقول أن وجه الشبه ينقسم إلى حسي وعقلي. الجواب المصنف يجيب بوضوح وسهول، يقول يبدو أن المستشكل اختلط عليه المراد من الحسي، لم يتضح للمستشكل المراد من الحسي. كل المقدمات التي ذكرها المستشكل كامة وصحيحة ونؤمن بها، لكن مرادنا من الحسي مو أن يكون وجه الشبه بنفسه حسيا، ما يمكن. هذا صحيح، وجه الشبه مشترك، والمشترك كلي، والمدرك بالحس لا يكون كليا بل جزئيا، فيستحيل أن يكون وجه الشبه حسي. مرادنا من الحسي هو وجه الشبه الكلي، كما تقول وجه الشبه الكلي الذي يقع فيه الاشتراك، لكن الكلي الذي تدرك جزئياته بالحس. هذا مرادنا من الحسي. الحسي مو ما يدرك بنفسه بالحس حتى تقول يمتنع الشركة فيه. مرادنا من وجه الشبه الحسي العقلي الذي تدرك جزئياته بالحس. تقول لونه كالورد في الحمرة. الحمرة أمر كلي، الحمرة حمرة هذا الخد وحمرة هذا الخد وحمرة ذاك الورد وحمرة هذا الورد، فالحمرة أمر كلي. هذا الأمر الكلي الحمرة جزئياته واضح إنما تدرك بالحس، لأجل أن هذا الأمر الكلي العقلي جزئياته تدرك بالحس سمينا هذا الوجه وجه الشبه العقلي الكلي سميناه حسي. هذا مرادنا من الحسي، وإلا إحنا ما يمكن في حال من الأحوال أن نلتزم بوجه شبه حسي بنفسه يكون مشتركا بين الأمرين كما ادعي. مرادنا من الحسي ما يدرك جزئياته بالحس. لا غير لا مئة، نتيجة واحدة. لا لا نتيجة واحدة، نقول أن الوجه الشبه إذا كان حسيا مثل الحمرة اللي هي أمر كلي، أكثر من هذا بعد الحمرة اللي هي أمر كلي، هذا لابد أن يكون الطرفين شنو، لابد أن يكون الطرفين حسيا، لابد أن يكون الطرف الأول لون الورد أمر حسي محسوس مدرك بالحس، لأن هذا الكلي جزئية هو أحد الأطراف، وأحد الأطراف قلنا مدرك بالحس الجزئي مدرك بالحس، فلا بد أن يكون الطرف حسيا. واضح؟ بس أقرأ هذا وأجب خدمتك. قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيان، قلنا الجواب عن ذلك المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراد أي جزئيات مدركة بالحس، هذا مرادنا. فكل المقدمات اللي ذكرها المستشكل بديهية وتامة وصحيحة، لكن إحنا بالحقيقة إحنا تسامحنا في الإطلاق هو الذي أوجب حصول هذا الإشكال، إحنا شوية تسامحنا. هذا الأمر وجه الشبه صحيح لا يكون إلا أمرا كليا عقليا، لكن جزئيات لما كانت حسية جزئية مدركة بالحس احنا نقلنا تسمية الحس من الجزئي الى الكلي واطلقنا الحس على نفس الكلي. هذا شو نسميه؟ نسميه وصف بحال المتعلق، وصف الحسية اللي يستحق اولا وبالذات منه الجزئيات، احنا نقلنا وصف الحسية من الجزئيات الى الكلي لوجود علاقه، لوجود ارتباط، لوجود تعلق بين الجزء وبين الكلي، فوصفنا الحسيه للكلي مع ان حقها ان تروح للجزئيات، هذا نسميه وصف بحال المتعلق. هذا نحو من العنايه والتسامح والمجاز، هاي المسامحه هي التي اوجبت الاشكال، فحينما نبين المسامحه لابد ان يرتفع الاشكال. قال قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراده أي جزئياته مدركة بالحس كالحمرة اللي هي أمر كلي عقلي، كالحمرة التي تدرك بالبصر. منه الحمرة تدرك؟ لا، جزئياتها، جزئيات الحمرة تدرك بالبصر، وإلا نفس الحمرة أمر كلي يدرك بالعقل، كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحافلة تلك الجزئيات في المواد، يعني أمور جزئية. نعم لا لا جزئيات، يعني من نقول أن الخد كالورد في الحمرة، الحمرة هاي إلها شنو؟ إلها جزئيات، جزئياتها تدرك بالحس، جزئيات الحمرة تدرك بالحس، فإحنا نشبه الخد بالورد في الحمرة اللي هو معنى كلي لكن جزئياته تدرك بالحس. نعم هو لا يكون التشبيه صحيحا إلا إذا وجد واحد من جزئيات وجه الشبه في كل من الطرفين، فلا بد أن يوجد حتى يكون التشبيه صحيح. ثم قال في الحاصل أن وجه الشبه، هذا يأتي عنه الكلام الثبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.